الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا هو على متن كشف المراد للعلامة الحلي رحمة الله عليه، وهو شرح لمتن المحقق الكبير ناصر الدين الطوسي رحمة الله عليه المعروف بالتجريد. فكشف المراد هو شرح للتجريد. قبل الدخول في أصل المتن والشرح أقدم مقدمة تفيدنا في فهم مقدمة الشرح وكذلك مقدمة المتن المحقق الطوسي رحمة الله عليه. الله تعالى لما خلق الإنسان أعطاه الوجود وأعطاه أساسية تكوينية، منها العقل، منها الاختيار، ومنها هذا الوجدان الذي به يحب ويبغض. فهذه القدرات أو الملكات أودعها الله تعالى الحكيم بالحكمة المطلقة في الوجود الإنساني لغاية، وهي معرفة الله تعالى والتكامل والحركة نحو الله تعالى، حتى يعيش الإنسان الحياة الطيبة يوم القيامة. لما خلق الله تعالى هذا الإنسان وأودع فيه هذه القدرات لغاية هي الحياة الطيبة، فبطبيعة الحال يجب أن يجعل له مشروعا، وهذا مقتضى عدله تعالى في حق هذا الإنسان الذي يتمتع بهذه القدرات، فيرسل له الرسل ويبعث الأنبياء. الأنبياء والرسل يأتون بالمشروع الإلهي الذي إذا وعي به الإنسان واتبعه بحسن اختياره يصل إلى الحياة الطيبة. إذن عندنا إله، وسيأتي التدليل على وجوده وعلى صفاته في آخر الكتاب. هذا الإله يتصف بالتوحيد، وستأتي أقسام التوحيد بالتفصيل. فعندنا باب التوحيد، ثم إذا لطف الله تعالى على هذا الإنسان بهذه القدرات بهذه الملكات وجعل له الرسل والأنبياء ونواب الرسل والأنبياء وهم الأئمة عليهم السلام، هذا هو العدل، وضع الشيء في مكانه المناسب، إعطاء للشيء ما يستحق. فهذا الإنسان بهذه القدرات الجميلة من عقل واختيار ووجدان جميل متعلق بالله تعالى في أصل خلقته وهي الفطرة، فيجب أن يعدل في حقه، يضعه في السياق، سياق التكامل. هذا السياق هو عبارة عن إلزامات يأتي بها الدين، إلزامات عقدية، إلزامات أخلاقية، إلزامات تشريعية. في هذا الكتاب كشف المراد نهتم فقط بالبعد العقدي، لا علاقة لنا بالبعد الأخلاقي والتشريعي. الكتاب كتب لتقرير العقائد. إذن عندنا إله متفرد بالألوهية، وهذا هو التوحيد، فالتوحيد يعالج في هذا الكتاب. ثم العدل، وضع هذا الإنسان صاحب هذه الملكات والقدرات في سياق التكامل، لأن الإنسان بهذه البنية يستحق ذلك. فالله تعالى من باب حكمته المطلقة، حكمته الخالدة، يضع هذا الإنسان في السياق. وضع الإنسان في السياق حتى يصل إلى الحياة الطيبة يعني إعطاء للإنسان ما يستحق، وهو العدل. من مصادق العدل النبوة والإمامة، أصحاب المشروع الإلهي. هناك المشروع الإلهي العقدي والأخلاقي والتشريعي يتجسد بتمامه، هم الصراط المستقيم. فعندنا التوحيد، وعندنا العدل، عندنا النبوة من مصادق العدل، وعندنا الإمامة كذلك، وهي امتداد لعنوان النبوة، وهي من مصادق العدل كذلك. ثم عندنا الحياة الطيبة يعني المعاد. فوصلنا إلى أصول الدين. التوحيد بعدما نثبت بالدليل وجود الله تعالى، ثم نوحده بجميع أقسام التوحيد، فيتعين التوحيد كأصل أساس في النسق العقدي الإسلامي. ثم العدل، ثم مصادق العدل. مصادق العدل ثلاثة: نبوة، إمامة، ومعاد. التوحيد يتجلى في قوس الخلق، ويتجلى كذلك في قوس العود إلى الله تعالى، في قوس الهداية. عندنا قوس الخلق، الله تعالى يعطي للإنسان الوجود ويعطي هذه القدرات. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، هذا هو قوس الخلق. ثم هدى، يرجعه إلى كمالاته اللائقة به، يربيه، يوصله إلى غاياته. هذا قوس التكامل، قوس العود، قوس الرجوع، قوس العروج، سميه كما تشاء، مصطلحات استعارية فقط، استعارات تفهيمية فقط. فالنبوة والإمامة والنهاية يعني الغاية المعاد، كلها من مصادق العدل الإلهي. إذن إذا أردنا أن نختزل أصول الدين، نقول الذات الإلهية بوصف التوحيد وفعل الذات الإلهية. هذا الفعل يتجلى في النبوة، يعني إرسال الرسل وجعل الأنبياء وجعل الأئمة، والمعاد نهاية العروج الإنساني نحو الله تعالى حتى يعيش الإنسان الحياة الطيبة. فهذه هي أصول الدين: توحيد، عدل، نبوة، إمامة، ومعاد. كشف المراد الذي هو شرح للتجريد للمحقق الطوسي الفيلسوف الكبير، بيان لهذه الأصول. المنهجية المتبعة في هذا الكتاب بشرحه وبمتنه وشرحه منهجية، مرة تعتمد على العقل المحض، لأن العقل إذا ترقى يصل إلى القوانين الإلهية. وهذه القوانين الإلهية ماذا تمثل في حقيقتها؟ حكمة إلهية. فإذا قلنا هنا العقل، لا يعني العقل الجزئي أبدا، العقل الجزئي ليس حجة، العقل الجزئي ليس حجة. العقل الجزئي إذا ترقى وتماهى في الحكمة الإلهية وأدرك السنن العقلية والسنن الكونية والسنن الإلهية صار عقلا معياريا، وهذا هو العقل الذي يطلق عليه عنوان الحجية. ولهذا يقول الإمام الباقر عليه السلام: إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة هم الأولياء الأنبياء والأئمة، وحجة باطنة هو العقل. كيف يكون العقل الجزئي، يعني عقلي أنا وعقلك أنت محدود ملفوف بالشهوات والأخطاء، يكون حجة؟ غير معقول. إذن الحجة ذلك العقل المعياري. متى يكون الإنسان على مستوى هذا العقل؟ إذا ترقى. أمير المؤمنين يقول عليه السلام: كم من عقل أسير تحت هوى أمير. إذا تخلص هذا العقل الجزئي من الأهواء وترقى إلى مستوى الحكمة الإلهية الخالدة، حينها يكون حجة باطنة، يصل إلى سنن الله تعالى، سواء كانت هذه السنن قوانين عقلية أو قوانين كونية أفاقية أنفسية. فهذا منهج اتبعه المحقق الطوسي في ماتنه، وتبناه العلامة الحلي في شرحه. وعندنا كذلك النصوص، نعتمد على النصوص الدينية في تبيين مفردات العقيدة، خاصة المفردات الجزئية ليس الكلية. الكلية يتكفل بها العقل، تلك الحجة الباطنة. أما الجزئيات التي لا يطالها العقل ولا يدركها العقل، هناك الحجية للعقل الظاهر، الأنبياء، يعني النصوص الوحيانية. ومرة نعتمد على الشهود، الشهود العقلي. الشهود العقلي يعني تتعامل مع الواقع ومع الحقيقة مباشرة. ثم يأتي التحليل والتركيب، هذه الأمور كلها سنضيئها حين التطبيق المتني. إذا وصلنا إلى التطبيق المتني، هذه الأمور نضيئها بطريقة رائعة وجميلة يستأنس لها الطالب العزيز. هذه هي المنهجية المتبعة في أصل المتن وفي شرح المتن، وهذه هي الأصول التي تبين في كلياتها وتفاصيلها في هذا المتن كشف المراد. كشف المراد. جيد، الآن نسأل هذا السؤال: العقيدة ما هي؟ لأن هذا الكتاب هو فلسفة العقيدة، تبيين للعقيدة بطريقة علمية. العقيدة ما هي؟ العقيدة هي أن يلتزم الإنسان بعقله وقلبه بمجموعة من الأمور تتصل به والله تعالى، وهذا هو الدين في بعده العقدي. فالإنسان بعقله وقلبه متصل بالله تعالى، وهذا الاتصال بين الإنسان والله تعالى. مثلا أنا أؤمن بالتوحيد في الألوهية، يعني المرتبة الإلهية لها مصداق واحد هو الله تعالى، ما عندنا إلهان. عندنا المرتبة الألوهية كم مصداق لها؟ مصداق واحد، هذا التوحيد في الألوهية، وسيأتي بيانه بالتفصيل. أنا الآن أتعقل هذه المسألة بالدليل، والدليل دائما يكون دليلا عقليا، ما عندنا دليل نقلي. وهذه المسألة أبينها جيدا، قد تتعجب كيف ما عندنا دليل نقلي. الدليل دائما يكون عقليا. فإذا جئت أنت بنص، نص قرآن أو رواية، ودللت على مسألة عقدية من خلال هذه الآية أو الرواية، حتما هناك ملاك عقلي قد يلتفت إليه الإنسان وقد لا يلتفت. مثال ذلك القرآن يقول في إثبات التوحيد الربوبي والتدبير في قوس الصعود، التوحيد الربوبي يقع في قوس الصعود يعني في قوس الهداية، إخراج الشيء من القوة إلى الكمال دائما في قوس الهداية. الآية ماذا تقول؟ تقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، السماوات والأرض تفسد تخرب. هذا قياس، قياس استثنائي شرطية متصلة، ثم يأتي بطلان التالي، من يدرينا أن السماوات والأرض لم تخرب؟ القرآن يشير أرجع البصر هل ترى من فطور، يعني تأمل بالشهود في الآيات الأفاقية في نظام الوجود، هل تجد انشقاقا تفككا فسادا؟ أبدا، ينقلب إليك البصر وهو حسير، متعجب في النظم والدقة. الآن بعضهم يقول هذا دليل نقلي على التوحيد في الربوبية أو التوحيد في التدبير، لا، هذا دليل عقلي بلسان قرآني. هناك فارق بين الدليل واللسان، الدليل دليل عقلي، اللسان لسان قرآني. لماذا؟ ما هو السر في كون هذه الآية القرآنية دليلا عقليا؟ الله تعالى يقول لك تأمل في الآيات الأفقية والآيات الأنفسية، لا تجد انشقاقا لا تجد فسادا. فأنت الآن تشاهد بعقلك، إما العقل الشهودي الذي يدرك الواقعية مباشرة بدون واسطة تأملية، وإما بالتأمل. الآن أنا أعاين الشمس مباشرة، هذا شهود، شهود حسي وشهود عقلي، وهذه الأدوات سنبينها إن شاء الله إذا دخلنا إلى أصل المتن وشرح المتن. إذن أنا أشاهد بالحس الشمس، عقلي يقول أنها موجودة، شهود عقلي، وأرى أن هذه الشمس تشرق وتغرب، لا فساد في منظومتها، إتقان، وهذا الإتقان دائم، فأدركت بالعقل عدم الفساد. ثم أرجع إلى القياس، إلى الشرطية، لو كان فيهما آلهة إلا الله، هنا الألوهية التدبيرية، لا فسدت، العقل يقول أنا بالشهود لم أرى الفساد، إذن أحكم كذلك باليقين أن تعدد الآلهة التدبيرية محال، فالله تعالى يتفرد بالتوحيد في الربوبية، فهو الرب الوحيد الذي يربي مفردات الوجود، دليل عقلي. إلا أن اللسان لسان قرآني، وقد يكون اللسان روائيا نصا روائيا. هذه الأمور يجب أن يدركها الطالب العزيز، لأن هذا الدرس نحاول قدر المستطاع أن ندرسه بنحو الاجتهاد، بمعنى أن الطالب العزيز إذا سمع هذه الدروس وفهمها جيدا يصير مجتهدا في العقيدة. وما أحوجنا إلى الاجتهاد في العقيدة في هذا العصر مع هذا الإلحاد المنتشر وهذه الشبهات التي في كل يوم تأتينا من خلال هذه الأدوات ما يسمى بالتواصل الاجتماعي. إذن هذا الكتاب كشف المراد يقارب موضوعات العقيدة، موضوعات العقيدة تدرج تحت عناوين كلية، العنوان الأول هو التوحيد، هناك نعالج موضوع الذات الإلهية بعد إثبات وجودها، ثم نعالج التوحيد بأقسامه المتعددة، توحيد الأحد الواحد الصفات الخالق الربوبي التشريعي الألوهي العبودي، كلها تأتي بالتفصيل ما يسمى بنصاب لا إله إلا الله. ثم العنوان الثاني هو العدل، بمعنى أن الله تعالى في خلقه حكيم بالحكمة المطلقة، يضع كل موجود في رتبته الوجودية ويعطيه ما يستحق من كمالات، سواء كان هذا الوجود ماديا أو من صنخ الحيوانات أو من صنخ الوجودات التي تعقل وتتكامل كالإنسان. والملائكة كذلك يعطيها مرتبتها الوجودية ويعطيها الوظيفة المقدسة. الملائكة لا تتكامل، الإنسان هو الذي يتكامل. العنوان الثالث هو النبوة، من مصادق العدل، واسطة بين الإنسان الذي يتكامل والله تعالى، الصراط المستقيم. ثم الإمامة بوصفها نيابة عن النبوة وبوصفها استمرارا للنبوة، كذلك عنوان أساسي في النسق العقدي يسمى الإمامة. توحيد، عدل، نبوة، إمامة، الغاية ما هي؟ المعاد. المعاد بالفتح وليس بالكسر، المعاد، وهي الحياة الطيبة، يعني عود الإنسان إلى الله تعالى. هذه الأصول الكلية وتحتها موضوعات متعددة يقاربها كشف المراد، وهو شرح للتجريد للمحقق الطوسي. المحقق الطوسي عالم كبير، تتلمذ عليه العلامة الحلي في العقائد وفي الفلسفة، والعلامة الحلي معروف مرجعية شيعية كبيرة، معروف بكتبه الفقهية وبجهاده وبكتبه العقدية وهو. فنحن الآن مع شخصيات كبيرة أو مع شخصيتين كبيرتين، المحقق الطوسي صاحب الكتب الكلامية المتعددة، والعلامة الحلي كذلك معروف ومشهور. فنقرأ الافتتاحية ولا أطيل عليكم، ثم ندخل في أصل المتن في الجلسة القادمة إن شاء الله. يقول المحقق الطوسي قدس سره، بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله القاهر سلطانه، العظيم شأنه، الواضح برهانه. يبدأ بالتوحيد، الكلام عن الله تعالى والحمد لله، هذا رمز للتوحيد. الحمد لله القاهر سلطانه، العظيم شأنه، الواضح برهانه، العام إحسانه. الإحسان هنا باب العدل، باب العدل، العدل والإحسان. الذي أيد العبادة بمعرفته، أيد لطف، لأن العدل هو لطف، بمعرفته أعطاهم الوجود وهذه القدرات من عقل وإرادة ووجدان، ثم جعل لهم السبيل، إما السبيل التكويني تأمل في الآيات الأفقية والأنفسية، وإما السبيل التشريعي والأخلاقي بإرسال الأنبياء، وهداهم إلى حجته. هذه الهداية، الهداية هنا ينطوي تحتها النبوة والإمامة. جيد، إعطاء الوجود وهذه القدرات والهداية والحجج، لماذا؟ لم تعليلية بالغاية، ليفوزوا بجزيل الثواب، إشارة إلى المعاد، ليفوزوا بجزيل الثواب العظيم المخلد، المعاد الخلود، ويخلصوا من العقاب الأليم السرمد، لأن المعاد يتجلى بالجزاء الحسن وبالجزاء القبيح، يعني العقاب. وصلى الله على أكمل نفس إنسانية، إشارة إلى النبوة، وأزكى طيبة عنصرية، محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، وعلى عترته الأبرار، إشارة إلى الإمامة، وذريته الأخيار، وسلم تسليما. فطوى في هذه الإطلالة وبين باختصار الأصول الخمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. ثم يأتي العلم الحلي: أما بعد، فإن كمال الإنسان إنما هو بحصول المعارف الإلهية، ببركة العقل وإدراك الكمالات الربانية، هذا كله في قوس التكامل، إذ بصفة العلم يمتاز عن عجم الحيوانات. طبعا الإنسان يتميز بالإدراك والعقل وبالتالي يتكامل نحو الله تعالى، أما الحيوان لا يتحرك بالغريزة ولا يتكامل، ولهذا لا يؤسس حضارات. نعم، ويفضل يعني الإنسان على الجمادات أتعسم الحيوانات. ولا معلوم، قد تقول هذا العلم متعلقه ما هو؟ يعلم بماذا؟ يعلم بماذا؟ يعلم بالله تعالى أشرف العلوم. ولا معلوم أشرف من واجب الوجود تعالى. هنا إضاءة صغيرة، واجب الوجود مصطلح فلسفي، الموضوع العقلي هو الله تعالى، وهذه سنشير إليها بالتفصيل حين التدليل على وجود الله تعالى. فالعلم به أكمل من كل مقصود، وإنما يتم بعلم الكلام، علم العقائد. نعم، فإنه المتكفل يعني هذا العلم بحصول هذه المرام، هذه الغاية. فوجب على كل مكلف من أشخاص الناس الاجتهاد في إزالة الالتباس، الاجتهاد يعني عدم التقليد في العقائد، بالنظر الصحيح في البراهين وطلب الحق بالتعيين. ووجب على كل عارف من العلماء إرشاد المتعلمين وتسليك النظر، يعني العالم والمتعلم. وقد كنا صرفنا مدة من العمر في وضع كتب متعددة في هذه العلوم الجليلة وإحراز هذه الفضيلة، يعني كان العلامة الحلي قد ألف في علم الكلام والعقيدة كتبا، وقد كنا صرفنا مدة من العمر في وضع كتب متعددة في هذه العلوم الجليلة وإحراز هذه الفضيلة، فضيلة العلم بالعقائد. والآن حيث وفقنا الله تعالى، ينسب التوفيق لله تعالى ليس لنفسه، وهذا من أدب الإيمان، للاستفادة من مولانا الأفضل العالم الأكمل نصير الملة والحق والدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي، نصير الدين الطوسي قدس الله تعالى روحه الزكية في العلوم الإلهية والمعارف العقلية، يعني درس عنده المعارف الإلهية من علم الكلام والفلسفة. ووجدناه راكبا، يعني وجدنا المحقق الطوسي راكبا نهج التحقيق، محقق كبير سالكا جدد التدقيق، معرضا عن سبيل المغالبة، لا يجادل كصفة المتكلمين في ذلك الزمن، تاركا طريق المغالطة، لا يغالط وإنما يتبع الحقيقة. تتبعنا مطارح أقدامه في نقضه وإبرامه، ولما عرج إلى جوار الرحمن يعني توفى رحمة الله عليه ونزل بساحة الرضوان، وجدنا كتابه الموسوم بتجريد الاعتقاد، وهو المتن قد بلغ فيه يعني المحقق الطوسي أقصى المراد، يعني كتاب تحقيقي عميق، وجمع جل مسائل الكلام على أبلغ نظام، كما ذكر في خطبته، كما ذكر المحقق في خطبته وأشار في ديباجته يعني إطلالته. إلا أنه الإشكال أنه موجز مغلق، إلا أنه أوجز ألفاظه في غاية في الغاية، وبلغ في إيراد المعاني إلى طرف النهاية، حتى كله يعني عجز عن إدراكه المحصلون، وعجز عن فهم معانيه الطالبون. فوضعنا هذا الكتاب الموسوم بكشف المراد، يعني شرحنا التجريد وسميناه كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، موضحا هذا الكتاب لما استبهم من معضلات التجريد، كاشفا عن مشكلات التجريد، راجين من الله تعالى هذا الأمل، التوفيق دائما مع الله، هذا هو التوحيد، راجين من الله تعالى جزيل الثواب وحسن المآب الآخرة، يعني حسن العاقبة، إنه أكرم المسؤولين، عليه توكلت وبه نستعين. فنحن كذلك نتوكل الله تعالى في بيان كشف المراد والتجريد. نعم، قال بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، هنا دخول في أصل التجريد. حمد واجب الوجود على نعمائه، والصلاة على سيد أنبيائه محمد المصطفى وعلى أكرم أمنائه يعني الأئمة عليهم السلام، فإني مجيب إلى ما سئلت من تحرير مسائل الكلام، طلب منه تحرير مسائل الكلام وترتيبها على أبلغ نظام، مشيرا إلى غرر فوائد الاعتقاد ونكت مسائل الاجتهاد، إما قادني الدليل بالبرهان والدليل إليه وقوي اعتقادي عليه وسميته بتجريد الاعتقاد. هذا المت للمحقق الطوسي. وقد أسأل العصمة والسداد الله التوفيق وأن يجعله ذخرا ليوم المعاد، ورتبته على مقاصد إن شاء الله في الحصة القادمة، يعني الحصة الثانية، ندخل في أصل المتن والشرح، شرح العلامة، ونبين مكنونه وعمقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.